بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. في المقصد الأول توجد 7 أبواب. الباب الأول كان هو المشتق، الباب الثاني الأوامر. وصلنا إلى بحث الأوامر. في هذا الباب الثاني يوجد بحثان وخاتمة. البحث الأول نبحث عن مادة الأمر، كلمة أمر، يأمر، مأمور، آمركم. كلمة الأمر لابد أن نبحث هذه الكلمة ومعناها، وإذا وردت في الدليل الشرعي فهي تدل على أي شيء. وهذه قاعدة عامة لا ترتبط ببعض الأبواب الفقهية أو مجموعة من المسائل القليلة في الفقه، بل هي قاعدة عامة نجد لها تطبيقا في غير باب من أبواب الفقه، في أبواب مختلفة، فهي قاعدة عامة، ولذلك نبحثها في علم الأصول. ويوجد هنا 3 مسائل لا بد من بحثها تباعا. البحث الثاني نبحث عن صيغة الأمر، يعني الفعل الذي يأمرنا الشارع من خلاله بعمل معين، افعل، سواء وردت بغض النظر عن المادة، المادة كانت هي الأمر أو كانت هي مادة أخرى مثل صلي، صم، حج، تصدق وما شابه ذلك. وهنا توجد 11 مسألة لابد من بحثها تباعا. وأما الخاتمة فهي تشتمل على تقسيمات 6 للواجب لابد من ذكرها واحدا بعد الآخر. هذه هي مباحث الباب الثاني وهو الأوامر. إذن كلامنا في المبحث الأول من هذا الباب مادة الأمر، وقلنا أن مادة الأمر يشتمل البحث فيها على 3 مسائل. المسألة الأولى، ما هو معنى كلمة الأمر؟ ذكرت لكلمة الأمر كلمة أمر، أمر المكلف المشكلة المكونة من الألف والميم والراء، ذكرت مجموعة معاني لهذه الكلمة. ذكر الطلب، أمرتكم بكذا يعني أطلب منكم أن تفعلوا كذا. ذكر أيضا الحادثة، وذكر الحادثة العجيبة والفعل، وما أمر فرعون برشيد يعني وما فعله برشيد، شغلني أمر كذا، شغلتني حادثة كذا، تأخرت لأمر كذا يعني لحادثة كذا. حتى ذكرت، حتى وصلت المعاني في عبائر بعض الأصوليين إلى 15 معنى. البحث الجدير بذكره هو هذا، أن هذه المعاني هل كلها معاني حقيقية، أو أن المعنى الحقيقي من هذه المعاني هو واحد والاستعمال في سائر المعاني يكون مجازيا. هناك أقوال في المسألة، التساؤل يكون بهذه الطريقة: هذه المعاني الكثيرة التي ذكرت لكلمة الأمر، هل أن الواضع وضع هذه الكلمة لواحد منها فيكون استعمال اللفظ فيها حقيقية وفي غيره مجازية، أو أن الواضع وضع هذه الكلمة لجميع هذه المعاني بأوضاع متعددة فيكون مشتركا لفظيا فيها جميعا. وضعه أولا للطلب، وضعه ثانيا للحادثة، وضعه ثالثا للحادثة العجيبة، وضعه رابعا للفعل، الفعل اللغوي مو الفعل الاصطلاحي، فعل أمر وفعل ماض ومضارع وأمر، الفعل اللغوي يعني الشيء الذي يحدث ما يوقعه الإنسان، وضعه ثم وضعه للشأن، وهكذا أوضاع متعددة وتنتج حقائق بعدد تلك المعاني. فكلها تستعمل، يستعمل فيها لفظ الأمر استعمالا حقيقيا. هذا قول. وقول آخر، احتمال آخر، أن لفظ الأمر وضع لمعنيين فقط، وسائر المعاني التي ذكرت إنما هي مصاديق لأحد هذين المعنيين، فيكون لفظ الأمر مشتركا لفظيا بين ذينك المعنيين، ويكون لفظ الأمر الذي وضع لأحد هذين المعنيين مشترك معنوي بين تلك المصاديق التي يجمعها أحد ذينك المعنيين. هذا راح يتضح إن شاء الله من خلال البحث. هذا الاحتمال الأخير هو قول ذهب إليه بعض مشهور المتأخرين. ذهب إليه المشهور من المتأخرين، وهو الذي اختاره صاحب الكفاية رحمه الله، وبعض تلاميذ صاحب الكفاية المصنف هم ينقح هذا البحث، هم يشير إليه باعتبار أنه يختاره في المقال. يعتقد المصنف رحمه الله أن لفظ الأمر، أن لفظ الأمر وضع لمعنيين، الأول الطلب والثاني الشيء، فهو مشترك لفظي بينهما. يعني الواضع أولا عندما وضع، وضع للطلب، قال إذا إجت كلمة أمر فإنني فافهموا أنني قد وضعتها للطلب. هذا المعنى الحقيقي الأول، الطلب. فإذا أردت أن تطلب شخصا، أن تطلب شيئا من شخص، فأنت استعمل كلمة الأمر، فإنها حقيقة في إفادة الطلب. هذا المعنى الحقيقي الأول. المعنى الحقيقي الثاني الشيء، فإن الواضع فكر ثم قدر ثم قرر أن كلمة أمر توضع تدل على الشيء. إذا تريد تستعمل معنى شيء استعمل فيه كلمة أمر. هذا المعنى الثاني. ما ذكر من المعاني المختلفة في عبائر الأصوليين، تلك المعاني المتعددة سوى الطلب، كلها مصاديق، عليكم السلام سيدنا، كلها مصاديق لهذا المعنى الثاني اللي هو الشيء. فالحادثة إنما يطلق عليها أمر لأنها مصداق من مصاديق الشيء، لأنها شيء فيطلق عليها أمر. والحادثة العجيبة، وما أمرنا إلا كواحدة، وما أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، هذه يعني وما فعل فرعون، إنما يطلق الأمر على فرعون، على فعل فرعون الطاغية، باعتبار أن هذا الفعل هو شيء، هو مصداق للشيء، ولذلك يستعمل فيه الأمر. كل المعاني التي ذكرت في اصطلاحات الأصوليين، في كلمات الأصوليين لمادة الأمر سوى الشيء، سوى الطلب، إنما هي من مصاديق الشيء، ولذلك يطلق الأمر عليها. تلاحظون كيف؟ وعليه استعمال لفظ الأمر في الطلب استعمال حقيقي. في الشيء استعمال حقيقي. وقد وضع اللفظ لفظ الأمر لهما معا وهو مشترك لفظي بينهما. حينئذ استعمال لفظ الأمر في الفعل في الفعل وفي الحادثة وفي الحادثة العجيبة وفي الشأن في هذه المعاني التي ذكرها الأصوليون أيضا استعمالات حقيقية، لأن لفظ الأمر وضع للجامع لها جميعا وهو الشيء، فيكون مشتركا معنويا بينها. إذن لفظ الأمر مشترك لفظي بين معنيين الطلب والشيء، ومشترك معنوي بين مجموعة بين جميع المعاني الأخرى غير الطلب التي ذكرها الأصوليين، مشترك معنوي. فإن لفظ الأمر وضع للجامع بينها جميعا وهو الشيء. هذا أول المسألة. يبقى علينا الآن أن نحقق وننقح ونوضح ما هو الطلب الذي وضع بإزائه لفظ الأمر، وما هو الشيء، هذا المعنى الثاني، الذي وضع بإزائه لفظ الأمر. إذن النقطة الأولى التي أوضحناها إلى الآن أن لفظ الأمر وضع بإزاء معنيين فيكون مشتركا لفظيا بينهما، وهو الأمر وهو الطلب والشيء. وأما سائر المعاني الأخرى فهي كلها مصاديق للشيء، ولفظ الأمر مشترك معنوي فيها جميعا، فاستعمال الأمر فيها استعمال حقيقي لأنه وضع للمعنى الجامع لها جميعا. الدليل إن شاء الله راح يجينا، الدليل راح يجي على ذلك إن شاء الله راح يذكره لنا المصنف. خلي أذكر الدليل، ماكو داعي أجله، راح أذكر دليل والثاني أذكره لاحقا. الدليل الأول أنه إحنا إذا ردنا نجمع كلمة أمر سنجد أن لها جمعان، سنجد لها جمع أول هو أوامر وجمع ثاني هو أمور. هذا الجمع يفهمنا أن هناك معنيان ولا يوجد جمع ثالث. هذان الجمعان قرينتنا ودليلنا على وجود الأمرين، على وجود المعنيين. فإن الأمر إذا استعمل في الطلب فإنه يجمع على أوامر، وإذا استعمل في الشيء أو أحد مصاديق الشيء فإنه يجمع على أمور. هذا الاختلاف بالجمع دليل على وجود معنيين، وجود جمعين دليل على وجود معنيين. أكو دليل ثاني خلوا يجي لي أن يرتبط بالبحث اللي راح أذكره الآن. المصنف يبدأ مرحلة قصيرة، رحلة قصيرة في تحقيق المعنى الأول والمعنى الثاني. أما المعنى الأول وهو الطلب، متى يكون هناك طلب، أو قل ما هو الطلب أو ما هي حقيقة الطلب؟ يقول المصنف: الطلب في الحقيقة والإرادة التي تبرز بمبرز ما. إذا عندك إرادة ورغبة في داخلك مرة ما تبرزها فلا يسمى طلب، ومرة تبرزها إذا أبرزتها نسمي تلك الإرادة المبرزة، أو نسمي إبراز الإرادة نسميه طلب. سواء كان إبراز الإرادة بالقول أو بالفعل أو بالإشارة أو بالكتابة، أيًا كان، إذا أبرزت رغبة وإرادة في جواب حينئذ يسمى ذلك طلب. الطلب إرادة زائد إبراز، أعم من كونه إبراز بقول أو بفعل أو بكتابة أو بإشارة، أيًا كان. وعليه إبراز إرادة بلا إبراز لا تسمى طلب. إبراز بلا إرادة أيضا لا يسمى طلب. إبراز مع إرادة يسمى طلب. إذن الطلب كل إرادة مبرزة. وعليه فما فعله المحقق القمي صاحب القوانين من تقييد الطلب، من تقييد الأمر بأنه من تقييد الطلب بأنه أمر بقول لا نرى داع له. هذا معناه أن المحقق القمي رحمه الله يعتقد أن الطلب هو أن تبرز الإرادة بالقول فقط، ولا معنى لذلك، لا داعي لهذا التقييد. أنت إذا أبرزت الإرادة بالإشارة أو بالكتابة هذا كافي، هذا يكفي، لا داعي لإبرازه باللفظ فقط بالقول فقط. كما أن الإبراز قد يكون بأمر وقد لا يكون بأمر. الإبراز إبراز الإرادة قد يكون بالأمر، بكلمة أمر أو بفعل أمر، وقد يكون بجملة خبرية. قد يكون إبراز الإرادة بالجملة الخبرية، هذا يكفي، هذا طلب. الطلب مطلق الإرادة المبرزة. خلاص شيخنا هذا هو الإرادة المبرزة أيا كان الإبراز. بعد ما عدنا شرط، قال لا عدنا شرط، سيأتي يوم غد في المسألة الثانية في هذا البحث، وهو أن يكون أن تكون هذه الإرادة المبرزة قد صدرت من توجد من العالي إلى الداني. أما لو صدرت من العالي، هسه سواء كان العالي العالي هو الإله تبارك وتعالى أو المعصوم المنصف منه أو الآب مثلا أو الأم من هالقبيل، عالي للداني. أما لو كانت الإرادة المبرزة مبرزة من المساوي إلى المساوي أو من الداني إلى العالي، فإنه لا يسمى طلب. الأول يسمى التماس والثاني يسمى دعاء. إذن نشترط في الطلب اللي هو الإرادة المبرزة، نشترط كونها من العالي إلى الداني. هذا بالنسبة إلى الطلب. بقى عندنا إذن عندما نقول أن الأمر موضوع للطلب، نقصد بالطلب هذا المعنى، إرادة زائدا إبراز، رغبة زائدا إبراز. هذا أقل ما يمكن أن يوضح المصنف به المعنى الأول. نرجع إلى المعنى الثاني. عندما قال أن الأمر بمعنى الشيء، ماذا يقصد بذلك؟ الأمر موضوع للشيء. هناك شرطان في الشيء الذي هو المعنى الثاني للأمر. الشرط الأول أن الشيء يطلق على ثلاثة أمور. أولا الذوات، يعني الجواهر، فالإنسان شيء، والجدار شيء، والكتاب شيء، هذا واحد. اثنين يطلق على الأفعال، على كتابة الإنسان، الكتابة فعل، الكتابة القراءة الأكل، هذه أفعال يقوم بها الإنسان يطلق عليها أشياء. كتابة زيد أمر حسن، شيء قام به زيد، لاحظ نطلق الشيء على الفعل الصادر من زيد. الشيء الذي صدر من زيد اليوم وهو القراءة أمر حسن. الشيء الصادر من بكر وهو الظلم أمر قبيح، فعل صدر من الإنسان يطلق عليه الشيء. هذا الثاني. ثلاثة الصفات مثل الكرم، مثل الشجاعة، فإنها شيء أيضا، هي شيء صدر من زيد. لا أقول صدر، الكرم الذي يتمتع به زيد، أقدر أقول الشيء الذي يتمتع به زيد. إذن الصفات أيضا شيء، فالشيء يطلق على الماهيات والذوات وعلى الأفعال وعلى الصفات. الأمر بمعنى الشيء عندما نقول أن الأمر موضوع بإزاء معنى الشيء، إنما نقصد به الشيء في مصداقه الثاني والثالث، فإن الأمر لا يطلق على الشيء في مصداقه الأول. يعني لو أريد بالشيء الذات، الجوهر، الإنسان، فإنه لا يسمى أمر، وإنما إذا أريد بالشيء فعلا، فعل من أفعال الإنسان، يسمى أمر. وإذا أريد بالشيء صفة من صفات زيد التي هي الكرم، أيضا يسمى بالأمر. إطلاق الأمر على الشيء إنما يشترط أن يكون ذاك الشيء إما في مصداقه الثاني أو في مصداقه الثالث، إما في المورد الثاني أو في المورد الثالث، يعني في الأفعال أو في الصفات. وأما في الجواهر، في الذوات، وإن كانت تسمى شيء وأشياء، لا يطلق عليها أمر وأمور. هذا الشرط الأول. إذن إنما يصح أن نطلق الأمر على الشيء، أو قل وضع الأمر بإزاء هذا المعنى الثاني وهو الشيء، إذا كان الشيء يراد في مصداقه الثاني أو الثالث، يعني إذا كان الشيء بنحو الأفعال أو الصفات. إذا استعمل الشيء في صفة أو في فعل أمكن أن يطلق عليه الأمر، وأما إذا استعمل الشيء في الجوهر والماهية والذات فلا يطلق عليه أمر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، هاي الأفعال وهاي الصفات، هذا على نحوين، تكون على نحوين. النحو الأول، سنتحدث في الأفعال ومنه يتضح حال الصفات. الأفعال تارة تلحظ بالمعنى المصدر، وأخرى تلحظ بالمعنى الاسم المصدري. شنو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ المصدر عندما تقول اغتسلت لها مصدر ولها اسم مصدر، مصدرها هو الاغتسال ومصدرها هو الغسل، توضأت توضؤا ووضوء، التوضؤ هو المصدر والوضوء هو اسم المصدر. الفرق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر يشتمل على نفس الحروف التي اشتمل عليها الفعل. شوف توضأت توضؤ، حافظنا على الحروف، حافظنا على الحروف، توضأت توضؤ نفس الحروف لم يختلف. بينما اسم المصدر حذفت منه التاء في البداية، وضوء، اغتسلت اغتسال، حافظنا على الحروف إلى درجة كبيرة جدا. بينما اسم المصدر غسل، أصلا ما حافظنا على الحروف، تبدلنا وغيرنا في الحروف ما انتبه. المصدر يحافظ فيه على الحروف الموجودة في الفعل دون اسم المصدر، هذه من جهة. من جهة ثانية من حيث المعنى، فإن المصدر يلاحظ فيه جهة الحدوث والصدور من قبل الفاعل، يعني تلك العملية التي يقوم بها المكلف من الوضوء والاغتسال، إذا أردت أن تعبر عن تلك الأعمال التي الآن يزاولها المكلف تعبر عنها بالتوضؤ. لاحظ جهة الحدوث والصدور والإيجاد، هذا مصدر. أما إذا أردت أن تعبر عن الشيء بما هو، يعني تلحظ، لا تلحظ جهة الحدوث والإيجاد، يعني تلحظ النتيجة، الحالة التي يخلص إليها زيد بعد انتهاء العمل، هاي النتيجة نسميها، نسميها وضوء، نسميها غسل. إذن إذا ألحظ الوضوء من ناحية انتسابه إلى الفاعل وإيجاده من قبل الفاعل وصدوره من الفاعل، هذا مصدر. أقول توضأ، أقول اغتسال. أما إذا ألحظ النتيجة اللي تقال أنها مستقرة فعل تام بعد أن جاء زيد بعملية التوضؤ والاغتسال سوف يكون على وضوء وسوف يكون على غسل، هذه النتيجة، هذا اسم المصدر. يقول المصنف: نحن نشترط في الشيء الذي، أو قل في الأفعال التي هي مصادق للشيء عندما يراد أن يستعمل فيها لفظ الأمر، نشترط فيها في الأفعال أن تلحظ بنحو الاسم المصدري، يعني لا يلحظ فيها جهة الصدور من فاعل وإيجاده من فاعل، لا تلحظ جهة التوضؤ الذي يفعله زيد والاغتسال الذي يقوم به زيد، وإنما تلحظ الفعل كنتيجة من دون لحاظ جهة صدوره وإيجاده، تلحظ الوضوء والغسل، لا تلحظ حدوثه وإيجاده من قبل فاعل معين، تلحظ الفعل بعد استقراره. هذا بالنسبة للأفعال. كذلك بالنسبة للصفات، لا تلحظ الكرم الذي يقوم به زيد، لا تلحظ ذلك، لا تلحظ هذا المعنى، الصفات بما هي معنى مصدري يحدث من فاعل ويوجده فاعل وهو الكرم، لا لا أبدا، تلحظ الكرم كنتيجة، اسم مصدري مستقر نتيجة الكرم، كرمه. هذا هو الشرط الثاني، أن الشيء لا يطلق عليه الأمر إلا إذا كان من قبيل الأفعال والصفات، هذا واحد. اثنين، أن تكون تلك الأفعال والصفات ملاحظة بالمعنى الذي لا يوجد فيه حدوث وإيجاد نسبة انتساب إلى الفاعل، وإنما بما هو في نفسه، يعني النتيجة، يعني العمل المستقر، يعني الاسم المصدري. هذا هو الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني. ما هو الدليل شيخنا؟ ما هو الدليل على أن الشيء الذي وضع بإزائه الذي يستعمل فيه الأمر استعمالا حقيقيا لا بد أن يكون بالمعنى الاسم المصدري لا بالمصدر؟ يقول: وذلك لأنه أمر يأمر. إذا كان الإطلاق، إذا أطلقنا كلمة أمر، إذا أطلقنا كلمة أمر على الشيء اللي هو الفعل اللي هو الصفة، لا يحق لنا الاشتقاق، لا يحق لنا أن نشتق منه كلمة نشتق منه كلمة أخرى أبدا. عندما نطلق لفظ الأمر على الشيء، على فعل، على صفة هي شيء من مصادق الشيء، لا يحق لأحد أن يشتق منه كلمة أخرى إذا نريد أن نطلقها على الكتابة التي يقوم بها زيد، التي قام بها زيد، على الوضوء الذي قام به زيد، على الغسل الذي قام به زيد، لا يحق لنا أن نشتق، نقول أمر، أمر، يأمر، آمر، مأمور، لا يحق لنا ذلك. إذا لا يحق لنا ذلك، هذا يعني أن هذه الكلمة وهي أمر عندما أطلقت على معنى الشيء، على الفعل والصفة، لوحظ فيها المعنى الاسم المصدري، لوحظت فيها النتيجة، لأن المعنى المصدري، لأن المعنى الذي فيه جهة انتساب، جهة حدوث إيجاد وصدور من فاعل، يشتق منه. إذا أطلقنا إذا أطلقنا كلمة أمر على عملية الوضوء الآن التي يقوم بها المكلف، فإنه يشتق منه، يشتق منه أمر، يأمر، مأمور، آمر. هذا دليلنا على أن الشيء الذي هو معنى كلمة أمر هو الذي يلحظ بنحو المعنى الاسم المصدري، لا يلحظ فيه جانب الحدوث والإيجاد. ومنه يتضح الدليل الثاني على وجود أمرين، على وجود معنيين لكلمة الأمر، على وجود وضعين لكلمة الأمر. فإن الوضع الأول يعني المعنى الأول وهو وضع كلمة أمر للطلب، يشتق منه، يشتق منه أمر، يأمر، مأمور، آمر. بينما وضع كلمة أمر للشيء إذا كان المعنى الثاني هو الشيء فلا يشتق منه أمر، يأمر، آمر، مأمور. تعدد مرة يشتق مرة لا يشتق، هذا دليلنا على تعدد المعنى. إذا ما عندكم شيء أنا أضبط. الباب الثاني الأوامر، وفيه بحثان. البحث الأول في مادة الأمر، مادة الأمر تشتمل على ثلاثة مسائل. المبحث الثاني صيغة الأمر، وفيه 11 مسألة. وخاتمة في تقسيمات الواجب، يقسمها إلى 6 تقسيمات. المبحث الأول مادة الأمر، وهي كلمة الأمر المؤلفة، المؤلفة من الحروف ألف ميم راء، وفيها مادة الأمر ثلاث مسائل. المسألة الأولى معنى كلمة الأمر. قيل إن كلمة الأمر لفظ مشترك بين معان كثيرة، مشترك بين الطلب وبين المعاني التي سيذكرها، فهو اشتراك لفظي مما تستعمل فيه هذه الكلمة. كالحادثة والشأن والفعل، كما تقول جئت لأمر كذا، يعني الحادثة لحادثة كذا، أو شغلني أمر، شغلني شأن، أتى فلان بأمر عجيب، بفعل عجيب. ولا يبعد، هذا صحيح أو لا أو غير صحيح؟ يقول غير صحيح، فإنني أرى ما رآه متأخر علمائنا، وهو أنه مشترك لفظي بين معنيين، وسائر المعاني هي مصاديق للشيء. ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب، ترجع إلى معنى واحد جامع بينها وهو مفهوم الشيء، فيكون لفظ الأمر مشتركا لفظيا بين معنيين فقط، الطلب والشيء. وأما سائر المعاني فإنها مصاديق للشيء، فيكون لفظ الأمر مشترك معنوي فيها جميعا. والمراد بعد أن وضح أن هناك معنيين، لازم أن نحقق هذين المعنيين بصورة إجمالية. والمراد من الطلب اللي هو المعنى الأول إظهار الإرادة والرغبة، هذا الإظهار بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو بنحو ذلك أو نحو هذه الأمور، يعني الفعل، مما يصح إظهار الإرادة والرغبة، إظهارهما وإبرازهما، إبرازهما معطوف على الإظهار به، كل هذه الأمور. أي شيء كان المبرز، لا كما فعله المصنف رحمه الله يعلق جوه تعليقته، لا كما فعله المحقق القمي رحمه الله بعض الأصوليين، قال الأمر هو الطلب بالقول، يعني إذا كان إبراز الطلب بالقول، إذا كان إبراز الإرادة بالقول باللفظ كان أمرا، وإلا إذا كان بالإشارة والكتابة ليس بأمر، لا داعي إلى هذا القيد. إبراز الطلب، إبراز الإرادة أيا كان المبرز.
فمجرد الإرادة والرغبة من دون إظهارها بمظهر بمبرز لا قول لا كتابة لا إشارة لا فعل لا يسمى طلبا لا يسمى طلبا. والظاهر أنه ليس كل طلب يسمى أمرا بل لا بد من كونه من العالي بل بشرط مخصوص كونه من العالي سيأتي ذكره في المسألة الثانية وعليه النتيجة. فتفسير الأمر بالطلب من باب تعريف الشيء بالأعم لأنه مو كل أمر هو طلب. الأمر يكون طلب إذا كان من العالي أما إذا من المساوي أو الداني فلا يسمى أمرا. هذا بالنسبة للمعنى الأول وهو الطلب. المعنى الثاني والمراد من الشيء اللي هو المعنى الثاني من لفظ الأمر إذا أطلق لفظ الأمر وأريد الشيء أيضا ليس كل شيء على الإطلاق لأنه أكو بعض الأشياء ليست أمر لا تسمى أمرا فيكون تفسيره تفسير الأمر به بالشيء من باب تعريف الشيء بالأعام نفسر الأمر بالأعام ليس كل شيء هو أمر لأن الجواهر ليست أمر بل الأفعال والصفات التي هي بمعنى الاسم المصدر أيضا لا تسمى أمر فتوضيحه فإن الشيء راح يذكر شرطين في الشيء اللي هو يمكن أن يطلق عليه لفظ الأمر فإن الشيء راح يوضح الشرط الأول فإن الشيء لا يقال له أمر إلا إذا كان من الأفعال والصفات ولذا لا يقال رأيت أمرا الأفعال مثل الكتابة الصفات مثل الكرم ولذا لا يقال رأيت أمرا إذا رأيت جوهرا وذاتا إذا رأيت إنسانا أو شجرا أو حائطا أو كتابا هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ولكن ليس المراد من الفعل والصفة المعنى الحدثية يعني المعنى المصدري يعني المعنى الذي تلحظ فيه جهة صدوره من الفاعل جهة إيجاده من فاعل بل المراد منه من الفعل والصفة نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه يعني كنتيجة بما هو هو يعني لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل ولم يلحظ فيه جهة الإيجاد الإيجاد معطوف على الصدور هذا هو المراد. هذا المراد الثاني هو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدري معنى الاسم المصدري يعني ما يدل عليه اسم المصدر. ما هو الدليل على ذلك على أن الفعل والصفة اللذان يطلق عليهما الأمر هو الاسم المصدري الدليل على ذلك ولذا لا يشتق منه لا يشتق من الأمر الذي يطلق على الفعل يشتق منه كلمات أخرى فلا يقال أمر يأمر آمر مأمور بالمعنى المأخوذ من الشيء يعني إذا كان إذا أطلقنا الأمر على شيء على فعل من الأفعال على صفة من الصفات باعتبار أن الفعل والصفة من مصاديق الشيء لا يقال أمر يأمر آمر مأمور بالمعنى المأخوذ من الشيء ولو كان معنى حدثيا ولو عفوا هاي الواو استقلالية ابتدائية ولو كان معنى حدثيا لو كان المراد من الفعل والصفة المعنى الحدثي يعني المصدري يعني لوحظت فيه جهة الإيجاد والصدور ولو كان معنى حدثيا لاشتق منه نعم الأمر بالمعنى الحدثي بمعنى الطلب يشتق منه أمر يأمر مأمر مأمور أما إذا أطلقت الأمر على فعل من الأفعال اطلقت كلمة أمر على صفة من الصفات فليس لك أن تشتق وتقول أمر يأمر آمر مأمور. هذا كله بالمعنى الثاني، بخلاف الأمر بالمعنى الأول وهو الطلب، فإن المقصود منه المعنى الحدثي المصدري وجهة، يعني لوحظ فيه جهة الصدور والإيجاد، لوحظ الفعل الذي يصدر من فاعله، ولذا يشتق منه فيقال أمر يأمر آمر مأمور. إذن إلى هنا اتضح أن هناك معنيين، الأول هو الشيء، الأول هو الطلب، والثاني هو الشيء. ما هو الدليل على الاشتراك اللفظي بين هذين المعنيين؟ قل عندي دليلين. والدليل على أن لفظ الأمر مشترك لفظي بين معنيين هما الطلب والشيء، لا أنه موضوع للجامع بينهما يكون وليس مشتركا معنويا. إن الأمر، على الدليل الأول، إن الأمر كما تقدم، كما ذكرناه قبل قليل، إن الأمر بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه. الأمر إذا تقصد منه الطلب، كلمة أمر إذا تقصد منها الطلب تقدر تسوي مشتقات، تقول أمر يأمر آمر مأمور، ولا يصح الاشتقاق منه بمعنى الشيء إذا أطلقت الأمر على فعل أو على صفة، لأنهما مصداقان للشيء، فلا يصح لك أن تشتق من هذا من هذه الكلمة مشتقات. تقول أمر أطلقته على الكرم إنك تشتاق، أمر يأمر، لا يصح ذلك. والاختلاف بالاشتقاق وعدمه، مرة يصح الاشتقاق مرة لا يصح، دليل على تعدد ألواط، وإلا لما وإلا راح يصير تناقض إذا المعنى الموضوع له واحد، فكيف مرة يصح الاشتقاق ومرة لا يصح؟ هذا تناقض، فلكي نرفع التناقض نقول تعدد المعنى الموضوع له. الدليل الثاني، الدليل الثاني إن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، والأمر بمعنى الشيء يجمع على أمور دون العكس، واختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدد الواضع. هذا هو الدليل الثاني، والحمد لله رب العالمين.